الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. حلقة جديدة من برنامج فضفضة، وأنا أعتذر بداية عن غيابي في الحلقة الماضية، كنت في سفر في خارج مصر. وإن شاء الله النهاردة بنتكلم في موضوع جديد، اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت على قصة الصهيونية مع البروتستانت أو مع النصارى البروتستانت، سر العلاقة القوية ما بين أمريكا وما بين الصهيونية. تعليقات حالة كانت لنا على islamstory.com موقع قصة الإسلام، تعليقات غزيرة للغاية، تفاعل الناس مع الموضوع تفاعل كبير، لعله ليس من المشتهر أن يتحدث في القنوات الإسلامية أو في الثقافة الدينية بشكل عام عن مثل هذه الأمور، لكن كما ذكرنا في الدروس الماضية كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم يهتم بدراسة العلاقات الدولية المختلفة في العالم، وكل ده بيكون له تأثير مباشر أو غير مباشر على الأمة الإسلامية. شفناه كان مهتم بالحرب بين الفرس والروم، ونزل القرآن الكريم يتكلم في هذه القضية، مع أن المسلمين ساعتها كانوا في فترة مكة المكرمة وما كانش عندهم لسه أي نوع من الطموحات في حروب مثل هذه البلاد أو الالتقاء بهم في نقاط تماس، لكن اتكلم القرآن الكريم على حرب فارس والروم وقال غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، تكلم عن موقع وتكلم عن موقع مستقبلية ستأتي. الرسول صلى الله عليه وسلم كان عارف قصة الحبشة وقصة أن في ملك في الحبشة لا يظلم عنده أحد، كان عارف ملوك العالم لما اتسع أمر الأمة الإسلامية وبدأ يكون لها شكل وهيبة وبدأ يكون فيها مراسلات بينها وبين أمم الأرض. راسل صلى الله عليه وسلم كسرى فارس، وراسل قيصر الروم، وراسل ملك البحرين، وراسل ملك مصر، وراسل ملك الحبشة، وراسل ملك دمشق. اتسعت رسائله صلى الله عليه وسلم دلالة على سعة علمه واطلاعه صلى الله عليه وسلم بواقع العالم الذي يعيش فيه. وكذلك فعلنا في الحلقات الماضية السلسلة اللي من ثلاث حلقات، وأنا أقول ثلاث حلقات حقيقة غير كافية لشرح الموضوع، لكن بناخد فكرة، وندعو جميع المشاهدين والمشاهدات للقراءة الكثيرة والدخول على موقع قصة الإسلام islamstory.com، في مصادر كثيرة جدا بنرشحها لأي موضوع بنتكلم فيه موجودة على الموقع، بعضها متحمل على الموقع وبعضها موجود أسماء وممكن تتابعوها في الكتب المختلفة أو في المواقع المختلفة. بعض الإخوة بيطلبوا أن الأخ حسن مثلا بيطلب أننا نعيد من جديد التصويت على الموضوعات اللي ما خدتش أصوات، لأنها برضو موضوعات مهمة ويتمنى أننا نتكلم عليها. وطبعا ده اقتراح جميل، والموضوعات اللي أنا طرحتها أساسا كل ثلاث موضوعات أنا كنت أتمنى أتكلم عليهم هم الثلاثة، لكن طبعا غزارة الموضوعات وضيق الوقت بيخلينا في الآخر نختار بعض الموضوعات ونترك الأخرى، فإن شاء الله نلبي الطلب بتاعه وكل كام حلقة كده نجمع الموضوعات اللي ما خدتش تصويت عالي أو اللي خدت الترتيب التاني في التصويت ونتكلم عليها إن شاء الله في الحلقات القادمة. أسئلة كتيرة جدا جاية على موضوع الفرانكوفونية، طبعا ده موضوع يخص تحديدا أهل الشمال الإفريقي، تونس والجزائر والمغرب، علاقة فرنسا الفرانكوفونية، علاقة فرنسا بهذه الدول وتغلغل اللوبي الفرنسي في البلاد اللي كانت محتلة سابقا من فرنسا. تكلمنا احنا في شيء من الإيجاز لما اتكلمنا على موضوع مالي عن علاقة فرنسا بالشمال الإفريقي، لكن ممكن إن شاء الله نبقى نفرد حلقات لهذا الموضوع لأهميته. في ناس كتيرة عايزة نتكلم على موضوع العلمانية وجذور العلمانية وتغلغل العلمانية في مصر وفي غيرها من بلاد العالم الإسلامي. في ناس عايزة نتكلم على الماسونية وعلاقتها بالعالم الإسلامي. طبعا دي كلها موضوعات حساسة للغاية ومهمة، إن شاء الله ربنا يكرمنا ونفرد لها حلقات. وبعض الناس طبعا عايزة حلقات رقائق، يعني ترطب النفس وتريح القلب، كل كام حلقة نتكلم في موضوع، زي تفتكروا موضوعات عابر سبيل اتكلمنا فيها في قناة الناس في رمضان اللي فات، وإن شاء الله يعني نحاول في رمضان القادم بإذن الله يكون لنا يعني حديث معها تاني عن عابر سبيل، فإن شاء الله ممكن يكون بيننا هذه اللقاءات. كل دي ترشيحات جميلة، وأتمنى أن ربنا يدينا الجهد والوقت أننا نعرف نتكلم فيها بإذن الله. بعض الإخوة والأخوات بيقترحوا، أخ سالم مثلا بيقترح أننا نرشح بعض المصادر في نهاية كل حلقة للقراءة في مثل هذا الموضوع، والحقيقة ده اقتراح طبعا رائع وممتاز، أتمنى أننا نعرف نذكر، لكن يعني كحل بديل ومتيسر دخول على موقع قصة الإسلام islamstory.com هيسر لك هذا الموضوع، لأننا في نهاية كل موضوع في الموقع بنذكر المصادر الموثوقة في هذا الموضوع، نرشح بعض المصادر للقراءة. بعض الإخوة بيقترحوا تفريغ الحلقات مكتوبة على الموقع، اقتراح جميل وإن شاء الله نسعى في تحقيق كذلك عشان يكون في فرصة لمن يريد أن يرى ومن يريد أن يسمع ومن يريد أن يقرأ كذلك، يكون متاح لي المادة، وخاصة أن القراءة بتتيح لك الفرصة أنك أنت تحضر الموضوع وتقوله بعد كده في مكان تاني لتوفر عناصر. اقتراح طيب وجميل، وربنا إن شاء الله ييسر لنا ونعمله. يعني ديت كانت بعض التفاعلات، غير طبعا التفاعلات اللي جت في داخل الموضوع. أنا مش عايز أدخل تاني في صلب العلاقة ما بين اليهود والأمريكان أو اليهود والإنجليز، لأننا الحمد لله تكلمنا لها في ثلاث حلقات، ونتكلم في حلقة النهاردة إن شاء الله عن الموضوع اللي اختاروا الجمهور من الثلاث موضوعات اللي كانت مطروحة في الحلقة الماضية. إحنا في الحلقة الماضية طرحنا ثلاث موضوعات، كلها موضوعات في غاية الأهمية لأنها موضوعات خاصة بحبيبنا صلى الله عليه وسلم، ولذلك أي واحد فيهم أنا ما كانش عندي أي نوع من الزعل ان الموضوعات التانية لم يتم اختيارها، لان في النهاية هتكلم برضو عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وطبعا ده شيء يسعد قلوبنا جميعا كمسلمين. الموضوع الاول كان صلح الحديبية ومقارنة صلح الحديبية بالاحلاف التي تمت في زماننا المعاصر، وخاصة كامب ديفيد او غيرها من المفاوضات والمعاهدات. الموضوع الثاني كان تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع اليهود، وطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود تعاملات كثيرة ما بين سلم وما بين حرب، معاهدات ومعارك. منهج أو الموضوع الثالث كان منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في حل الخلاف، وخاصة أننا نرى اختلافات كثيرة الآن بين المسلمين، سواء على مستوى القطر الواحد في داخل البلد الواحد زي مصر زي تونس زي سوريا زي غيرها، أو على مستوى الأمة الإسلامية ككل. الموضوع الأول صلح حديبية خد 44% من الأصوات، وده كان أعلى نسبة تصويت خاصة به، وموضوع اللي وراه على طول كان موضوع منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في حل الخلاف وخد 37% من الأصوات، والموضوع الثالث كان تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع اليهود وخد 19 أو 20% من الأصوات. إذن موضوع صلح الحديبية هو الموضوع اللي خد التصويت الأعلى، وبالتالي سنفرد هذه الحلقة وحلقات قادمة حول هذا الموضوع، لأن الموضوع حقيقة كبير جدا وموضوع عميق جدا ومهم جدا، وأتخيل أن الدول الإسلامية خاصة في هذه الفترة اللي بتبني فيها علاقاتها مع المجتمع الجديد المجتمع العالمي الجديد في ظل الظروف الجديدة اللي بتمر بها الأمة الإسلامية، ظروف الربيع العربي في مصر، في تونس، في ليبيا، في اليمن، وأتمنى أن ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا بنصر قريب في سوريا. يعني في هذه البلاد وغيرها من بلاد العالم الإسلامي في علاقات جديدة بتنشأ الآن مع دول العالم، وبالتالي ممكن يكون في نظام معاهدات. نتمنى نعرف كيف كان يعاهد رسولنا صلى الله عليه وسلم، لأن الحقيقة إخواننا وأخواتنا دراسة السيرة النبوية نور لينا على الطريق. يعني إحنا بنبقى فعلا في ضلال وفي عمى وفي بعد عن الحقيقة لحد ما نقرأ قصة الرسول صلى الله عليه وسلم. أول ما قرينا القصة اتضحت لنا الأمور، وضحت لنا المفاهيم، وضحت لنا الآليات، عرفنا الحلال من الحرام، عرفنا الصح من الغلط، اتحطت رجلنا على الطريق المستقيم، وصلنا بفضل الله عز وجل إلى ما يسعدنا في الدنيا، ووصلنا كذلك إلى ما يسعدنا في الآخرة إن شاء الله رب العالمين. ففي حلقات اليوم والحلقات القادمة لحد ما نخلص موضوع صلح الحديبية، في هذه الحلقات بنتعرف على المفاوض المسلم كيف يكون، كيف تكون هيئته، كيف تكون صفاته. الرجل الذي يكون بالتفاوض صلى الله عليه وسلم يمثل هنا المفاوض المسلم في مثل هذه اللقاءات. ما هي هيئته، ما هي طريقاته في الكلام، ما هي تعبيراته، ما هي دبلوماسياته، يعني صفات المفاوض المسلم وكيف يمكن أن يفاوض. صفات المعاهدة في الإسلام، لما أجي أعمل صلح مع عدوي أو معاهدة مع دولة مجاورة ليا، سواء كانت الدولة صديقة أو دولة معادية، بنعمل معاهدة، يا ترى في شروط وضعها الشرع الحكيم لهذا الموضوع، ولا الموضوع متروك هكذا؟ لا، في شروط، هنتعلم هذه الشروط في أثناء صياغة الحبيب صلى الله عليه وسلم لمعاهدة صلح الحديبية. هنتعلم هيئة وصورة الحكومة الإسلامية المنتصرة إزاي ممكن. احنا شفنا مثال الرسول صلى الله عليه وسلم، ما شاء الله حكومة إسلامية على أعلى مستوى، مثال وقوده في كل شيء. الحكومة دي تحققت نجاحات كبيرة جدا، وصلت للتمكين، وصلت لتحقيق ما تريد، انتشر الإسلام في الجزيرة العربية، وبعد كده انتشر في الدنيا كلها. يعني الحكومة وصلت إلى مرادها، كيف كان هيئتها؟ إزاي ممكن يكون شكل الحكومة الإسلامية؟ وإزاي ممكن يكون شكل الشعب المسلم اللي ممكن يساعد الحكومة الإسلامية؟ بل أقول لكم الحاجة لطيفة جدا، في الحلقات إن شاء الله دي هنتعرف على كيف تكون المعارضة الإسلامية. يعني ازاي انا هل كل الحكومه لازم تبقى ماشيه في اتجاه واحد، وهل كل الشعب لازم يكون موافق على راي واحد؟ لا، ممكن نختلف مع بعض في الراي. طب لو اختلفنا وظهر عندنا ما يسمى بالمعارضه، ما هي اليات المعارضه في الدوله الاسلاميه؟ هل يا ترى المعارضه زي ما بنشوف دلوقتي؟ هل يا ترى الاسلام في نظامه الحكمي في مولوتوف وفي ألفاظ سيئة وفي تكسير وفي تخريب وفي إهانات وفي علاقات سيئة بين الناس؟ هل ده موجود ولا احنا عندنا مثال راقي حضاري هنعرف نتعلمه ان شاء الله لما ندرس حياة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم وتعامل المسلمين مع أعدائهم كيف يكون؟ لما يكون عندي عدو وعندي حروب طويلة معاه، يا ترى هو كل شيء في المعركة أو كل شيء في العلاقة بينه وبينه سلاح وقتال ودماء وأشلاء، ولا في طرق أخرى الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينتهجها في التعامل مع أعدائه حتى يجذب قلوبهم للإسلام وحتى يفتح صدورهم لهذا الدين العظيم، دين رب العالمين سبحانه وتعالى؟ هنتعلم برضو في صلح الحديبية التوازن في حياة الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. الصحابة بعض الناس بيظن ان هم مجرد مشايخ قاعدين في المسجد بيتعلموا دين، بيقرأوا قرآن، بيذكروا الله عز وجل وخلاص على كده. لا، احنا بنشوف النهاردة في المثال بتاع صلح الحديبية وفي قصته، طبعا ده مثال بسيط جدا في السيرة النبوية. السيرة النبوية 23 سنة، والفترة اللي قبل كده فترة حياة الحبيب صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث مهمة جدا برضو، وفترة الخلفاء الراشدين بعد كده مهمة جدا. الفترة دي كلها فترات في غاية العمق. بناخد حدث واحد، الصلح الحديبية حصل في كام يوم، بنشوف في هذا الحدث كيف كان الصحابة يتوازنون في حياتهم، ازاي بيدونا صورة العباد الزاهدين في الدنيا اللي هم مقبلين على العبادة، طالعين يعملوا عمرة، مشتاقين للبيت الحرام، نفسهم يطوفوا، نفسهم يصلوا، نفسهم يذكروا الله عز وجل، صورة عباد، وفي نفس الوقت صورة مجاهدين محترفين عارفين كل فنون القتال وعارفين كل آليات الحرب وعارفين يحطوا خطة وعارفين إزاي يقفوا قدام عدوهم وإزاي يستعرضوا قوتهم وإزاي يرهبوا أعداء الأمة. عندهم كل هذه الإمكانيات. في نفس الوقت عندهم علم كبير جدا جدا بالأمور السياسية. عندهم قدرة على تحليل الأوضاع. عندهم قدرة على قراءة الواقع. عندهم قدرة على القيام بالأحلاف. عندهم قدرة على القيام بالمناورات السياسية والأفكار الحربية. ناس متكاملة ومتوازنة. ناس يا إخوانا على هدى. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. ومن أعرض عن ذكري فإن لهم معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الناس ديت اتبعت الهدى. اتبعت طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. طريق القرآن الكريم. السنة المطهرة. فوصلت إلى السورة الرائعة اللي هنتكلم عنها إن شاء الله في الحلقات اللي جاية. خلاصة الموضوع ده كله ممكن نلخصه في كلمة واحدة. إننا الحمد لله رب العالمين بهذه الحلقات. الحلقة دي وحلقات القادمة بنتكلم عن صلح الحديبية. بنعرف إن الإسلام دين فعلا ينتظم كل شيء في حياتنا. بعد ما نتكلم على حلقات دي مش هينفع ان حد يقولك يا اخوانا ما فيش حاجة اسمها سياسة في الدين وما فيش حاجة اسمها دين في السياسة. هذه الكلمة الفاجرة التي قالوها ليفصلوا جزءا رئيسيا من اجزاء الدين عن صلب الشريعة الاسلامية. الدين يتدخل في كل جزئية من جزئيات حياتنا. مش حاجة اسمها أمة بلا سياسة ولا أمة بلا اقتصاد ولا أمة بلا علاقات اجتماعية ولا أمة بلا معاهدات ولا أمة بلا حروب. والدين له رأي في كل قضية من هذه القضايا. الدين مش في الجامع بس. الدين في الجامع والدين في الشغل والدين في المصنع والدين في ساحة القتال والدين في طاولة المفاوضات. الدين في بيتنا والدين في النادي بتاعنا والدين في شارعنا. الدين في كل حتة. وهنتعلم دلوقتي كيف كان الدين في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. اللي هنقرأ دلوقتي وهنقوله دلوقتي ده مش دين ولا ايه؟ مش ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ مش دي أعماله؟ مش دي أفعاله؟ مش دي علاقاته؟ هو ده الدين بتاعنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نبتدي في قصتنا. قصة صلح الحديبية قصة جميلة جدا. وعشان أقدر أفهم قصة صلح الحديبية لازم أرجع لجذور الموضوع. أرجع ورا شوية. أرجع سنة سنتين ثلاثة خمسة. نستعرض يا ترى إيه هي مقدمات صلح الحديبية عشان أفهم قيمته وأفهم دوره في التاريخ وفي الحركة الإسلامية. أقول إن هذا الصلح كان في شهر ذي الحجة من سنة 6 هجرية. لو نرجع شوية كده كم سنة قبلها هلاقي أولا إن قريش اللي هي القبيلة العظيمة العزيزة الموجودة في مكة المكرمة واللي كل قبائل الجزيرة العربية بتهتم بيها وبتحترمها وبتوقر قدرها. قريش ما زالت حتى هذه اللحظة لا تعترف بالمسلمين كدولة. احنا عندنا دولة الإسلام قايمة من سنة 1 هجرية واحنا دلوقتي في سنة 6 هجرية. يعني مر علينا 6 سنين في الدولة الإسلامية. لكن قريش وهي أهم قبيلة في الجزيرة العربية لا تعترف بالمسلمين كدولة. أمال إيه علاقتها بالمسلمين؟ هي تقول أن المسلمين مجرد مجموعة أو جماعة خارجة عن نظام مكة المكرمة أو خارجة عن نظام قريش اللي هي أكبر قبائل أو أكبر دول في أعرفنا دلوقتي أكبر دول الجزيرة العربية. بتقول إن ديت مجموعة من الصبا. الصبا الذين تركوا دينهم الخارجين عن أعراف مكة الخارجين عن دين مكة عبادة هبل واللات والعزة والأصنام وغيرها من الأوثان. هذه المجموعة لا نعترف بها كدولة مجموعة المسلمين ولكن نعتبرهم خارجين عن النظام وبالتالي لابد من إرجاعهم إلى النظام. إلى هذه اللحظة هذا هو الذي تعتقد قريش وتعلن به. وطبعا ده مأثر بشيء من السلبية على موقف المسلمين في الجزيرة العربية لأن كل القبائل عمالة تنظر إلى موقف قريش. يا ترى قريش بتعمل إيه مع المسلمين؟ والناس كلها خايفين من قريش وبالتالي محجمين عن دخول الدولة الجديدة دولة الإسلام لأنهم خايفين من موقف قريش مش عايزين يستعدوا قريش. أنا كان أقول لك أنا هعمل علاقات طيبة مع دولة الإسلام دولة المدينة المنورة دولة الرسول صلى الله عليه وسلم وده هيعمل لي علاقات سلبية مع قريش. مصالح الاقتصادية مصالح الأمنية مصالحي في زيارة البيت الحرام تجارتي في داخل مكة المكرمة وطبعا ده شيء مهم جدا كل ده هيتأثر. وبالتالي هذه المعاهدة أو هذه الظروف إحنا لازم نستوعب جيدا أن المسلمين ما زالوا في هذه الأوقات يحتاجون إلى إثبات وجودهم بشكل كبير وإثبات أنهم دولة لها قيمة ولها هيبة ولها وضع ويجبروا قريش على الاعتراف بهم كدولة. ده هيكون تحقيق نجاح هائل لا حجم له. لو أنا قدرت في المعاهدة القادمة ديت أن أنا أستجلب اعتراف قريش أن المسلمين دولة محترمة ودولة تستطيع أن تجلس على طاولة المفاوضات وتحقق نتائج إيجابية في هذه المفاوضات، ده نصر ما بعده نصر. عشان كده نفهم بعد كده ليه ربنا سبحانه وتعالى سمى هذه المعاهدة فتحا، إن فتحنا لك فتحا مبينا. العلماء والمفسرون يقولون أن الفتح المبين في هذه الآيات هو الصلح الحديبية، مش فتح مكة زي ما في ناس بتتخيل. لا، المقصود بالفتح في سورة الفتح اللي جاي في أول آية إن فتحنا لك فتحا مبينا هو الصلح الحديبية، بل إن في تصريح بذلك من حبيبنا صلى الله عليه وسلم عندما نزلت الآية ونادى على سيدنا عمر وقال له يا عمر هذه نزلت سورة الفتح وأولها إن فتحنا لك فتحا مبينا، فقال عمر أو فتح هو يا رسول الله؟ قال نعم. فهنتكلم دلوقتي على معاهدة فتحت للمسلمين فتوحا مبينا كما وصف رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. يبقى أول شيء اتعلمناه او اول ظرف مرينا بيه ان الظروف اللي جاية علينا دلوقتي او المعاهدة اللي هتتم دلوقتي بتتم ما بين دولة الاسلام غير المعترف بها من قريش مع قبيلة قريش اللي هي اعز واقوى قبيلة موجودة في الجزيرة العربية كلها. النقطة الثانية اللي هنتكلم فيها برضو خلفيات صلح حديبية. لما نرجع شوية للتاريخ هنلاقي ان الايام دول بين المسلمين في المدينة المنورة وبين المشركين في مكة المكرمة، الايام دول يعني احنا ما شاء الله كان لنا غزوة بدر انتصار مهيب وكبير في سنة 2 هجرية، الجولة اللي وراها على طول كانت جولة احد وكانت مشكلة كبيرة جدا كما سماها ربنا مصيبة، وكانت الدولة فيها للمشركين، قتلوا 70 مسلم، طبعا 70 شهيد عظماء لكن كان في جراح كبيرة جدا في صدر الأمة الإسلامية، 70 شهيد وناس كتيرة جدا جرحى وخدوا غنائم من المسلمين، يعني الوضع كان مرهق للغاية وكان في أزمة عندنا ممكن نبقى نتعرض لها في حلقات قادمة، لكن الدولة في النهاية كانت للمشركين كما وصف رب العالمين سبحانه وتعالى في كتاب الكريم، وسمى القصة كلها مصيبة وأطلق هذا اللفظ مرتين في سورة آل عمران على غزوة أحد. يبقى كانت مرة لينا ومرة كانت ليهم في أحد، والمرة التالتة كان لقاء خطير للغاية سنة واحدة فقط قبل موقعة أو قبل الصلح الحديبية اللي هي موقعة الأحزاب. الأحزاب قريش جت ب10,000 مقاتل يحاصرون المدينة المنورة، 10,000 نتكلم على موقف كان بس سنة واحدة قبل قصتنا، 10,000 مقاتل، 4,000 من قريش والأحابيش، الأحابيش اللي هي القبائل المحيطة بمكة المكرمة وعاملة أحلاف قوية مع قريش، أدي 4,000 و6,000 من غطفان، وغطفان قبائل ضخمة جدا موجودة في شمال الجزيرة العربية تعاهدت مع قريش على حرب المسلمين، والوسيط في هذه العلاقة ما بين غطفان وقريش كان اليهود، يهود خيبر، فيهود خيبر جمعوا ده وده وكل حاصر المدينة المنورة حوالي شهر كامل، شهر شوال يعني نص شوال تقريبا لنص ذو القعدة، بنتكلم على 30 يوم من أشد أزمات الأمة الإسلامية، شهر كامل إحنا ما كانش عندنا القدرة أن نلتقي مع كل هذه الجموع، كل طاقة المدينة المنورة المقاتلة حوالي 1,200-1,300 راجل، هو ده كل في المدينة المنورة من مقاتلين، كل شعب المدينة المنورة حوالي 3,000 رجالا ونساء وأطفالا، هي دي كل القصة كلها على بعضها، فحواليهم 10,000 عسكري، 10,000 مقاتل. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش عنده طاقة لحرب هذه الجموع الضخمة، فقبل بفكرة سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه بحفر خندق في شمال المدينة المنورة يمنع دخول الجيوش المشركة، وقعدنا نحرس الخندق وحصلت مناوشات كثيرة جدا، ومر الشهر صعب جدا على المسلمين لكنه برضو كان صعب على المشركين. خلاصة الموضوع بعد ما الشهر خلص الناس دي مشيت، ما قدرتش، ورد الله عز وجل الكافرين بغيظهم لم ينالوا خيرا. ما حصلش نوع من القتال في هذه الموقعة، موقعة الأحزاب، لكن لم يتحقق هدف قريش. هدف قريش كان إيه؟ كان دخول المدينة من وراء وحرب المسلمين واستئصال الأمة الإسلامية بكاملها. ما حصلش الكلام ده الحمد لله. آخر المطاف فشلوا في دخول المدينة من وراء، خدوا حاجاتهم ورجعوا مكسوري الجناح إلى مكة المكرمة. إحنا برضو ما حاربناش، ما دخلناش في حرب كبيرة، لكن هدفنا اتحقق في حماية المدينة المنورة وعدم الدخول في صدام مروع يهز الأمة الإسلامية كلها. بعد ما رجعوا الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلمة جميلة جدا جدا وهم ماشيين وراجعين إلى مكة المكرمة، قال كلمة تعبر عن طبيعة المرحلة القادمة. شوف الفكر السياسي عشان الناس اللي بتقولك لا سياسة في الدين، شوف الرسول صلى الله عليه وسلم بيقرأ الأحداث بيقول إيه. بيقول الآن نغزوهم ولا يغزونا، احنا كده عرفنا السقف بتاعهم، اخرهم هو اللي عملوه دلوقتي، اخرهم انهم يجيبوا 10,000، 10,000 ده رقم ما تحلمش بالعرب، فهم كده جابوا اخرهم وما عرفوش يعملوا حاجة. الان نغزوهم ولا يغزونا، نحن نسير اليهم. فارى المرحلة اللي جاية كلها، ارى الفترة اللي جاية، احنا دلوقتي في سنة 5 هجرية ولسه عندنا في السيرة 5 سنين، الرسول صلى الله عليه وسلم مات في أوائل 11 هجرية، فعندنا 5 سنين وشوية. الفترة اللي جاية دي كلها باستقراء الرسول صلى الله عليه وسلم للأحداث السياسية الموجودة في الجزيرة العربية بتقول إن دولة المدينة هي اللي هتتقدم ناحية مكة بعد ذلك، وده اللي حصل فعلا في صلح الحديبية بعد كده، إحنا اللي رحنا هناك، واللي حصل بعد كده في عمرة القضاء في سنة 7 إحنا اللي رحنا هناك، واللي حصل بعد كده في سنة 8 في فتح مكة إحنا اللي رحنا هناك، ولحد اخر المطاف لحد حياه الرسول صلى الله عليه وسلم الاخيره حجه الوداع احنا برضو اللي رحنا هناك. وخلاص ما عادش فيه ناس بتيجي من المدينه من مكه المكرمه تحارب المدينه في عقر دارها، لان المدينه خدت هيبه معينه بعد فشل الحمله العسكريه الضخمه جدا الهائله اللي عملتها مكه المكرمه في حرب المدينه المنوره. يبقى دي قراءه سياسيه للرسول صلى الله عليه وسلم للحدث اللي جاي للفتره اللي جايه، ودي الروح المعنويه العاليه اللي عند المسلمين، ودي الروح المعنويه المنكسره اللي عند المشركين نتيجه فشلهم في اكبر تجميع عملوه في حياتهم كلها، في قصتهم كلها، في عمرهم كله، وما قدروش على المسلمين، فراجعين منكسرين والمسلمين راسهم فوق. والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول بمنتهى الوضوح الآن نسير إليهم، نحن نغزوهم ولا يغزونا. فده تصوير الحالة العسكرية اللي كانت على اللي كانت تسبق الفترة بتاعة صلح الحديبية. الكلام ده كله اللي بحكيه قصة الأحزاب دي كانت في شوال وذو القعدة سنة 5 هجرية. السنة اللي جاية كلها اللي هي سنة الباقي بقى ذي الحجة من أو ذي القعدة نفسه اللي فاضل منه وذي الحجة سنة 5 هجرية وكل 6 هجرية الأخيرها غزوات وسرايا متتالية من المسلمين لكل أطراف الجزيرة العربية، حملات عسكرية متتالية الغرض منها رد الهيبة للدولة الإسلامية. في ناس كتيرة جدا اعتدت علينا في الفترة اللي فاتت، بني لحيان اعترضوا علينا، بني كرد اعترضوا علينا، غدروا بينا، قتلوا مننا أعداد، ما كانش عندنا القدرة في سنة 4 وسنة 3 أننا نقاوم مثل هذه التعديات على الأمة الإسلامية. اليهود في يهود خيبر اعتدوا علينا، القادة اليهود حركوا الجموع وجمعوا قريش وغطفان وغير الحرب المسلمين، أكثر من تعدي في الفترة السابقة على الأمة الإسلامية. الحل دلوقتي بعد ما قريش خلاص مشيت ومش قادرة أنها تغزو المدينة المنورة أن أنا أسترد هيبة الأمة الإسلامية بإخراج حملات عسكرية هنا وهناك لإعادة هيبة الأمة الإسلامية، فخرجت الحملات العسكرية هنا وهناك. انتوا عارفين يا اخواننا واخواتنا ان الفترة اللي جاية دي فترة سنة 6 هجرية، الفترة السنة اللي قبل صلح حديبية كان تقريبا بتخرج سرية او غزوة، السرية اللي ما فيهاش الرسول صلى الله عليه وسلم والغزوة اللي فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني السرية بيبعت مثلا جيش عليه زيد بن حارثة، عليه عبد الله بن عتيك، عليه علي بن ابي طالب حسب السرايا والمعارك، عبد الرحمن بن عوف، كل دول خرجوا بالفعل في سرايا في هذه الفترة. الغزوة بيخرج هو صلى الله عليه وسلم بنفسه على رأس الجيش، غزوة بني المصطلق، غزوة الأحزاب، غزوة أحد، غزوة بدر، هو بنفسه بيقود الجيش، فبنسميها غزوة وغير كده بنسميها سرية. الغزوات والسرايا اللي تمت في هذه الفترة لو قسمناها على السنة السادسة من الهجرة هنلاقي ان في غزوة او معركة كل 20 يوم. تخيل ان الدولة الاسلامية بتخرج جيش كل 20 يوم في مكان, كل 20 يوم مرة دي طالع في الشمال, مرة دي طالع في الجنوب, في الغرب, في الشرق, في كل مكان, لدرجة ان بعض الجيوش الاسلامية وصلت الى دومة الجندل, بنتكلم على مسافة 500 كيلو متر او اكتر شمال المدينة المنورة. يعني عندنا القدرة الى الوصول الى اطراف الجزيرة العربية. طبعا قريش قرية كل الاحداث ديت, شايفة حركات المسلمين يمين وشمال, شايفة هيبة المسلمين اللي بترجع, شايفة قوة المسلمين وردعهم لكل القبائل اللي موجودة حواليهم اللي تعدت عليهم قبل كده, وعارفة ان الدور في يوم من الايام هيجي عليها ومش عارفة تتكلم, لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الان نغزوهم ولا يغزونا, نحن نسير اليهم. ارى صلى الله عليه وسلم ان الكيرف او المنحنى بتاع قريش في هبوط, وان المنحنى بتاع المسلمين في صعود, وعلى ضوء هذه القراءة بياخد الاعمال بتاعته صلى الله عليه وسلم. سياسة مفيش اروع من كده, قدرة على تحليل الموقف مفيش اروع من كده, دقة في تحليل الاحداث مفيش اروع من كده. هو ده السياسي المسلم اللي احنا نتمنى ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا واحد يمشي على هديه صلى الله عليه وسلم. كل 20 يوم حملة عسكرية. الكلام ده عمل اثر في الجزيره العربيه كلها, كل الناس زي ما بيقولوا كده في زماننا دلوقتي رفعوا القبعه للمسلمين, ما شاء الله لا قوه الا بالله. دوله محترمه, دوله لها هيبه, لها قوه. الرسول صلى الله عليه وسلم بيعلمنا عزه الامه الاسلاميه مش مجرد مسيرات او مجرد مظاهرات او مجرد تنديد وشجب وكلام كتير بيتقال ومعترضين هنا ومعترضين هنا, دون ان تعد القوه. واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. الله أعلم يا إخواننا, جيشك لما تخليه قوي وهيبتك لما تبقى عالية وجهادك في سبيله لما يكون معلن, يا ترى الكلام ده بيهز مين في العالم وبيأثر في مين في العالم. انت تعرف ناس, لكن في ناس غيرها لا تعلمونهم الله يعلمهم, بيهتزوا عندما يروا قوة الإسلام, وهذا يحفظ الأمة الإسلامية من الشرور. الناس بتخاف ان انا لما اعد القوة واجهز السلاح ان ده ممكن يستفز عدوي فيهجم علي. ابدا والله, العكس, العكس تماما. عندما تجد في نفسك يعني الرغبة في الجهاد في سبيل الله وتعد العدة لذلك, جيشك قوي وشعبك قوي وتوجهك قوي وإعلامك قوي واقتصادك قوي, كل ده بيصب في اتجاه واحد ورافع راية الجهاد في سبيل الله في منتهى القوة, الكلام ده كله بيأثر على عدوك سلبا. لو كان بيفكر مرة انه يحاربك هيفكر ألف مرة قبل ما يحاربك. حديث الحبيب, الحبيب صلى الله عليه وسلم, إذا تبايعتم بالعينة. ايه العينة؟ العينة هي الربا, تعامل بالربا. اذا حصل ان الامة الاسلامية سقطت في بئر الربا او في مصيبة الربا, اذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع, يعني اشتغلتم بس في الاكل والشرب, كل اللي يهم الشعب انه ياكل ويشرب, كل اللي يهم الشعب القضايا الاقتصادية اللي بتمر بيها السولار والبنزين ومش عارف ايه, ودي اللي شغله. طب ما في قضايا تانية كمان مهمة جدا لابد ان تشغلك, ما بقولكش ما تاكلش وما تشربش وما تهتمش, لكن ما يبقاش خروجك كله بحثا عن العيش وبحثا عن الطعام والشراب. فين عزة الامة الاسلامية؟ فين كرامتها؟ فين جيشها؟ فين قوتها؟ فين امنها؟ دي قضايا لابد ان تشغل كل مخلص بيدور على الامة الاسلامية. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لو حصل ان الامة الاسلامية وصلت الى مستوى ان تتبايع بالربا, تكون حياتها عايشة على الربا, وترضى بالزرع, ترضى بس بالأكل والشرب وتسيب القضايا الضخمة, ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر. يعني اتبعتم أذناب البقر, يعني سلط عليكم حكام ظلمة يمسكوا بالسياط ويضربون ويلهبون ظهور الشعوب وانتم سكتين ما تتحركون, قابلين بهذا الوضع المهين الذي تعيشون فيه, وآخر حاجة وتركتم الجهاد, وتركتم الجهاد. أربع حاجات قالها صلى الله عليه وسلم, إذا تبايعتم بالعينة بالربا ورضيتم بالزرع, رضيتكم بحياتكم الدنيا وكرهتم القتال في سبيل الله, واتبعتم أذناب البقر, والرابعة وتركتم الجهاد, لو عملتوا الأربعة الوحشين دولت إلا يحصل سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى تعودوا إلى دينكم, أو لا ينزعه حتى تعودوا إلى دينكم. ده وصف الرسول صلى الله عليه وسلم, دي روشتة واضحة للأمة المريضة. لما الأمة تتعب وتلاقي ان اعدائها بينهشوا فيها, لما تلاقي ان مجموعه من الصهاينه 5 مليون 5.5 مليون في فلسطين واخدينها من المسلمين من سنة 48 والمسلمين حواليهم مليار ونص مليار ومش عارفين ياخدوا فلسطين يرجعوها تاني، يعرف ان في مشكلة عندنا، مش الفضل عندهم، مش عشان قوة الخمسة ونص مليون خدوا فلسطين، لا ده عشان ضعف المليار ونص مليار، لان ده شيء واضح في الحديث. لو ربنا سبحانه وتعالى رأى في الأمة هذا التبايع بالربا وهذا الرضا بالزرع وهذا الخنوع للحكام الظلمة وهذا الترك للجهاد في سبيل الله يسلط عليهم الذل. الذل بقى تشوفوا احتلال فلسطين مثلا، تشوفوا احتلال أفغانستان، تشوفوا احتلال العراق، تشوفوا تقسيم السودان وجزء راح منها، تشوفوا احتلال سبتة ومليلة في المغرب ومحدش بيتكلم، تشوفوا احتلال الشيشان من الروس، تشوفوا احتلال كشمير من الهند، تشوفوا احتلال التركستان من الصين، تشوفوا المجاعات اللي موجودة في الصومال، تشوفوا الأزمات اللي موجودة في مصر وسوريا وغيره من اضطرابات في داخل البلد والناس بتقتل في بعضها، كل ده نوع من أنواع الذل نريد أن نرفعه. كيف يرفع هذا الذل؟ بهذه الرشدة النبوية. ما عندنا احتماليات أخرى يا إخوانا، ما هتلف الشرق والغرب وتجيب مناهج الرأسمالية والشيوعية ومناهج فلان وعلام من الفلاسفة والمفكرين والمنظرين، ما في منهج زي منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، ما في طريق زي طريقه صلى الله عليه وسلم. عشان كده بندرس الكلام ده كله. الرسول صلى الله عليه وسلم لما عمل هذه الحملات العسكرية كل الناس قالت أمين للأمة الإسلامية، خلاص إحنا ماشيين وراكم، ومحدش بعد كده اعترض. ليه؟ لأنه رفع راية الجهاد في سبيل الله. إحنا مش عايزين نعيش في هذه الدنيا، إحنا طموحاتنا كلها أخروية. لما اللي قدامك بيشعر بهذا، بيشعر أن أنت أقمت دولة الإسلام في قلبك، أن أنت مش فارقة معاك هذه الجموع اللي قدامك، أخركم إيه؟ أخركم هتموتوني، طب ما أنا هكون شهيد. أخركم هتنفوني، طب ما دي سياحة في الأرض. أخركم هتسجنوني، أنا أختلي بربي في هذا السجن. فيقول إيه؟ زي ما بيقولوا كده في لغتنا في الزمن المعاصر، ده مستبيع، ده ما عندوش فرصة أن أنا أقف قدامه. الكلمة دي على فكرة قالها إسحاق رابين اللي هو كان رئيس وزراء اليهودي قبل كده، قال هذه الكلمة لما قالوا له أنت إزاي مش عارف تسيطر على حماس، وحماس يعني مجموعة قليلة من الفلسطينيين، إمكانياتهم إيه العسكرية؟ بتتكلم على دولة إسرائيل أو دولة الكيان الصهيوني، دولة خامس دولة في العالم بتصدر سلاح وعندها سلاح نووي وعندها طاقات عسكرية هائلة، كلنا عارفين الكلام ده كله. وواقف قدامهم مجموعة مسكين صواريخ مداها كيلو واتنين كيلو وعاملينها بتصنيع يدوي وعايشين وكأنهم من 100 سنة فاتوا أو أكتر من كده، هي دي الإمكانيات اللي متاحة عندهم. ومع ذلك سبحانك يا ربي الكيان الصهيوني مش عارف يوقف هذه المجموعة عن حربها، وقلقان منهم وخايف منهم وعمال يشايف العالم كله دول بيحصرونا وبيحاربونا وبيضطهدونا الكلام ده كله أصله إيه؟ لما قالوا لإسحاق رابين إزاي مش عارف تسيطر عليهم، قال لهم إيه؟ كلمة بسيطة جدا، قال لهم إزاي حارب ناس عايزين يموتوا؟ هو رغبته إن هو هخوفه أقول له إيه؟ هموتك؟ طب ما هو عايز يموت، ما هو ما عندوش مشكلة في الموت، بالعكس ده بيحط حزام ناسف حوالين وسطه ويخش في الدبابة ولا يخش في المعسكر ولا يخش في كذا، ما عندوش مشكلة ان هو يموت، هو يبحث عن الموت، ده بيرفع ايديه للسماء ويقول يا رب العملية تنجح. العملية تنجح معناها ايه؟ معناها انك رحت فيها، معناها انك موت، هو ده اللي طالبه، شهادة في سبيل الله. هذه الروح لما جت عند المسلمين تجنب المسلمين القتال. يا الله، شوف السنة الستة ديت لما خرجت السرايا في كل مكان، ما حدش غزا المدينة المنورة، محدش فكروا. هتشوفوا دلوقتي رد فعل قريش عندما جاء جيش المسلمين او مجموعه، مش جيش المسلمين، مجموعه المسلمين تعمل عمره في مكه المكرمه. يا ترى كان رد فعلهم ايه؟ يا ترى بقى يعني خدوا الموقف بمنتهى القوه والعزه والجبروت والقتال ولا بداوا يعملوا حسابات جديده نتيجه الوضع والهيئه والهيبه اللي جت على المسلمين؟ يا ترى ايه اللي حصل؟ هنعرف إن شاء الله تفصيلات جميلة جدا جدا، ولكن بعد الفاصل فابقوا معنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل الفاصل كنا بنتكلم على الأجواء التي عمت الجزيرة العربية قبل الصلح الحديبية، العام السادس من الهجرة وأواخر العام الخامس من الهجرة، تركت الأوضاع شكلها إيه؟ خلاصة الخلاصة يا إخوانا، إن قلنا إن دولة قريش لا تعترف بالدولة الإسلامية، وده عامل تأثير سلبي على الدولة الإسلامية، لأن كتير جدا من القبائل متوقفة عن التعامل مع المسلمين إلى أن تعترف قريش بالدولة الإسلامية، أو على الأقل أن تأمن جانب قريش أنها لن تعتدي عليها إذا ارتبطت بأحلاف المسلمين أو بدين المسلمين. النقطة الثانية اللي اتكلمنا عليها إن الأيام دول والمعركة الأخيرة كانت نسبيا لصالح المسلمين، صح ما حصلش قتال وانتصرنا في انتصار واضح، لكن قريش رجعت بعشر تلاف مقاتل ما قدرتش ان هي تحارب المسلمين او ان هي تتعدى على الدولة الإسلامية. الخندق وحماية الخندق والرياح اللي ربنا سبحانه وتعالى أرسلها وتأييد رب العالمين سبحانه وتعالى وثبات المؤمنين، أمور كتيرة جدا انتهى الموضوع على كده. الحاجة الثالثة اللي اتكلمنا عليها ان أسهم المسلمين ما شاء الله في ارتفاع وأسهم المشركين في انخفاض، حملات عسكرية متتالية رفعت من قيمة الأمة الإسلامية وقريش قاعدة مش عارفة تعمل حاجة. يبقى أسهم المسلمين في ارتفاع، روحهم المعنوية وقوتهم وعلاقاتهم أكبر، وقريش تتقلص، علاقتها الاقتصادية وعلاقتها السياسية وأحلافها بتنهار. المسلمين رصدين الموقف ده، الرسول صلى الله عليه وسلم قاري الموقف ده، فكل ده هيأثر على المواقف اللي جاية بعد كده في رحلتنا مع صلح الحديبية. في هذه الأجواء الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا، الكلام ده كان في ذي الحجة سنة 6 هجرية، بعد سنة تقريبا من موقعة الأحزاب، أو في ذي القعدة سنة 6 هجرية. رأى رؤيا أنه يدخل البيت الحرام، المسجد الحرام، هو وأصحابه محلقين رؤوسهم ومقصرين، يعني عمرة، داخلين في عمرة مش داخلين فتح عسكري. رأى رؤيا صلى الله عليه وسلم أنه داخل المسجد الحرام محلق الرأس ومقصر، بعض الصحابة محلقين وبعضهم مقصرين في هيئة العمرة، يعني رأى أنهم سيقومون بأداء عمرة في بيت الله الحرام. بيت الله الحرام دلوقتي في إيدين مين؟ في إيدين المشركين. ديار المسلمين المهاجرين اللي كانت في مكة المكرمة كلها اتصدرت بل واتباعت، ما عادش لنا بيوت دلوقتي في مكة المكرمة. مكة بتسيطر عليها قريش، أعز القبائل العربية. إحنا عايشين في المدينة المنورة بعيد عن مكة المكرمة 450 أو 500 كيلو، المسافة طويلة والطريق صعب. والرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأجواء بيرى هذه الرؤية، ورؤية الأنبياء حق، رؤية الأنبياء حق. رأى فيها صلى الله عليه وسلم أنه لا بد أن يأخذ المسلمين ويذهب لأداء العمرة في داخل مكة المكرمة. الكلام ده سهل ولا صعب؟ الكلام ده صعب جدا جدا جدا. ليه صعب جدا جدا جدا؟ لأن إخواننا الآن مكة المكرمة في يد المشركين، مطلوب مني دلوقتي أخذ المسلمين اللي هم تقريبا 1400 واحد موجودين في المدينة المنورة، وأطلع بيهم الرحلة الطويلة ديت، أدخل في عقر دار المشركين، في عقر دار المشركين. فين المدد بتاعي؟ المدد بتاعي في المدينة المنورة 500 كيلو بعيد عني. فين حصوني؟ لا حصون. فين خندقي؟ لا خندق، ده أنا خارج في العراء ب 1400 إنسان أو 1500 إنسان في تقديرات مختلفة في الروايات المختلفة، طالع بيهم في مسافة بعيدة جدا 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 عن بلدي، في عقر دار المشركين اللي كانوا من سنة واحدة مجمعين 10,000 واحد وبيحاربوني. وخلي بالك إلى الآن مفيش بيننا وبين المشركين أي عهود، يعني الحالة حالة حرب، يعني لو قطع عليا الطريق ودبحني محدش هيتكلم، يعني لو حاربني محدش هيتكلم، يعني لو غدر بيا مش هسميها غدر لأن احنا في حالة حرب. فكل الأوراق متاحة لقريش، كل ما يمكن أن يعمل ممكن يعملوه، ممكن يجمعوا أحابيش، يجمعوا غطفان، يجمعوا يهود، يعملوا زي ما يعملوا، وارد كل ده إن هو يحصل. ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم شاف رؤية، خلاص الموضوع انتهى، نروح المكة المكرمة، نروح مكة المكرمة. أعلن ذلك للصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، إن أنا شفت رؤية إن إحنا داخلين البيت الحرام محلقين ومقصرين، يعني معتمرين، يلا بينا يا جماعة نطلع على مكة المكرمة. ايه رد فعل المؤمنين؟ انا هنا بطلع على صورة رائعة للشعب المنتصر، صورة رائعة للجيش المنتصر، صورة رائعة للمعاهدات الناجحة، للأمة الناجحة. الأمة الناجحة ديت اهم سماتها طاعة الله ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. ما عندنا جدال في نقطة من نقاط الشريعة، مش جيش أنا بند من بنود الإسلام القرآن السنة وقعد أجادل فيه وأقول لا والله مش نفعني هذا الموضوع، مش نفعني ما قاله الله ومش نفعني ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، مهما كان عقلك مش مستوعب تأكد أنه الحق، تأكد أنه الخير، تأكد أنه الهدى، هو ده السبيل ينجحك في الدنيا وينجحك في الآخرة. رايحين مكة المكرمة أهلا وسهلا سمعا وطاعة يا رسول الله، كم واحد؟ 1400 أو 1500، هي كامل طاقة المدينة المنورة، لم يتخلف في المدينة المنورة رجل واحد إلا بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. الناس بس اللي سابهم لحماية المدينة ولرئاسة المدينة في فترة غيابه عشان يحموا النساء والأطفال اللي موجودين في المدينة وأموال المسلمين وبيوت المسلمين، ودول مجموعة قليلة للغاية. جل الأمة الإسلامية أطاعت ومشيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما أطاعت الأمة ذلل لها ربنا الصعاب وفتح لها القلوب ويسر لها الأمور وأنزل عليها الخيرات. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. هؤلاء اتبعوا الحمد لله رب العالمين. هنشوف بقى الخطوات اللي جاية كلها مبنية على النقطة ديت، مبنية على ان الناس ديت وهي خارجة خارجة طاعة لله ورسوله. نعمل عمرة في التوقيت الصعب ده نعمله، محدش قال طب ما نستنى شوية لما الامور تستقر، ما نستنى شوية لما نطمن ان قريش انهزمت نفسيا بشكل اكبر نقدر نخش عليهم، ما نستنى شوية لما نكتر في العدد ونقدر نأمن وصولنا الى هناك، محدش قال الكلام ده كله، ما في وجه اعتراض. ومع ذلك يا اخوانا الرسول عليه السلام قرر ان هو يخرج بسلاح المسافر وليس سلاح المقاتل، لان هو مش خارج للقتال. اللي شافه في الرؤية عمرة مش قتال، خلاص انا اخرج بسلاح المسافر. سلاح المسافر يعني ايه؟ يعني سيف متعلق في رقبتي وخلاص على كده، لان اي عربي كان بيمشي في الصحراء لازم يمشي مع سيف، لان وارد جدا جدا يعترضوا قطاع طريق، يعترضوا مجرم، يعترضوا حد يسرق القافلة، فكلهم بيمشوا بالسلاح اللي يحمي فقط القبيلة او القافلة اللي هو ماشي فيها. لكن لما بيخرجوا بقى للجيوش الحروب في دروع، في خيول، في لبس معين بيلبسوه، في أسهم شايلينها، في عدة سلاح كتير شايلينه معاهم احتياطي عشان لما يتكسر سيف ولا اتنين يلاقي احتياطي للسيوف، خارج بعدة جيش مقاتل. لا ما كانش كده الوضع، كان خارج صلى الله عليه وسلم بسلاح المسافر، ومع ذلك قبل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أن يخرجوا بسلاح المسافر مع ما فيه من مخاطرة رهيبة. المنافقون لم يستطيعوا ذلك بمنتهى الوضوح. المنافق لما يلاقي في قلق في الموضوع، في احتمالية خطورة على الحياة، خطورة على الروح، على الأموال، على الديار، يتخلى خالص عن السبيل. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى جعل الجهاد في سبيل الله أحد وسائل تنقية الأمة الإسلامية. ما يقدرش يخرج معاك أول ما يلاقي احتمالية صدام مع العدو، لا يا عم ماليش في كلام ده، فهم جاي منسحب على طول وراجع ورا. فالمنافقين رفضوا الخروج في هذه الرحلة، وبالتالي تنقى صف المؤمن. ما خرجش غير منافق واحد فقط، الجد بن القيس فقط، منافق واحد من كل منافق مدينة منورة. والكلام ده وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى كشفه ببرضه بشيء تاني كان فيه تضحية أعلى، فقال لك لا ما اقدرش اضحي، فاتكشف أمره الجد بن قيس. غير كده 1400 واحد مؤمن خرجوا مع رسولنا صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم معتمد في الموضوع ده ان اعراف مكة، قانون مكة يسمح بدخول مكة للعمرة. خلي بالك دلوقتي الرسول صلى الله عليه وسلم خارج يعمل عمرة وبيقول للناس كلها انا طالع اعمل عمرة، انا شفت رؤية عمرة وطالع اعمل عمرة، لا جاي حارب ولا جاي قاتل ولا جاي اعمل مشاكل ولا اي حاجة، انا جاي اعمل عمرة. قانون مكة يا اخوانا، اعراف مكة، اعراف الجزيرة العربية، اعراف قريش ذاتها، هذه الاعراف تقضي بان اي انسان ايا كان عدوي ولا صديقي حبيبي ولا بكرهه، اي حد يجي يعمل عمرة اهلا وسهلا، هذا بيت الله الحرام. وكانت قريش تتيه وتفتخر على غيرها من القبائل انها ترعى الحجيج وانها ترعى المعتمرين وانها تسقي هؤلاء وانها تكسو هؤلاء وانها تستقبل هؤلاء، دي كرامة قريش. ليه قريش ليها مكانة في الجزيرة العربية؟ عشان رعاية البيت الحرام واهمية البيت الحرام عند العرب جميعا. فدلوقتي انا ماشي مع القانون، الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول انا ماشي مع القانون، قانونكم انتوا بيقول ان ما عندكمش اي مانع ان اي انسان ايا كان يدخل البيت الحرام، بل ويؤمن روحه ويؤمن ماله. البيت الحرام آمن، بيت اسمه كده المسجد الحرام، البيت الحرام، وكان يطلقون عليه هذا الاسم في زمن الجاهلية حتى. فيعني حرام، يعني حرام أن تسال الدماء فيه، حرام أن تنتهك الحرمات فيه، حرام أن تؤخذ الأموال فيه، حرام أن يتم الظلم فيه، ده البيت الحرام. والأشهر الحرم كذلك، كانوا بيحطوا أشهر حرم. وخلي بالك الرسول صلى الله عليه وسلم رايح في أنت رايح في الأشهر الحرم، ده رايح في ذي القعدة وذي الحجة والمحرم، يعني في عمق الأشهر الحرم، يعني مش بس عمرة، ده عمرة في الشهر الحرام، يعني ما عندوش أي مشكلة مع قانون مكة. المفروض إن قريش تؤمن دخول الرسول صلى الله عليه وسلم تبعا لقانونها، تبعا لأعرافها. يا ترى ده اللي هيحصل؟ يا ترى المشركين أو أعداء الأمة الإسلامية أو من يحاربونها يلتزمون بقوانينهم وأعرافهم إذا التقوا مع المسلمين؟ واقع الأمر يا إخواننا إن احنا شفنا غير كده خالص، غير كده خالص. المشركين في داخل مكة المكرمة 13 سنة والرسول صلى الله عليه وسلم عايش فيها، يعذبون المسلمين في البيت الحرام ولا يفرقون بين شهر حراما وغيره، ما عندهم أي مشكلة في هذا الموضوع. إذا كان الدين بيخدم مصالحهم فأهلا وسهلا، إذا كان الدين بيتعارض مع مصالحهم يركنوا الدين على جنب وينفذوا القانون اللي هم عايزينه. وهم دايما كده على طول، حتى العلمانيون الآن في زماننا الآن، العلماني اللي هو غير معتبر امر الدين كلياتا، عايز يخرج الدين من حياته كلها، حيا الله لو ممكن يصلي، احيانا بعضهم يصلي او ما يصليش، لكن علاقة الدين بحياته بسياسته باقتصاده بمجتمعه ملوش مكان في حياته. العلماني هذا عندما يقول الدين كلمة تنصره يأتي اليه، يقول لك لما يجي مثلا تحصل مخالفة شرعية من احد المسلمين عليه، يقول لك يعني هو الدين بيقول كده، ويعني هو الدين امر بكده، يبتدي يكلم بلسان الدين ويقول لك ده الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا في موقف كذا، لان عارف ان الموقف ده ينصره فيستشهد بالدين. واذا كان الامر على خلاف ذلك، لو كان الدين ضده يهرب من القران والسنه، يقول لك ده كلام مشايخ وكلام مساجد، احنا مالناش دعوه بده، خلينا ندير حياتنا بما نريده. هكذا كانت قريش، والرسول صلى الله عليه وسلم عارف الكلام ده كويس، ومع ذلك ذهب الى مكه المكرمه، عارف ان قريش بتخالف اعرافها وبتخالف قانونها، لكن هو ماشي بما يرضي الله عز وجل وبما يتفق مع أعراف مكة المكرمة وبما يتفق مع قانون الجزيرة العربية. ما عندوش أي موقفه القانوني سليم، موقفه الدولي سليم، موقفه الشرعي سليم، خلاص أخد الناس بتوعي وعلى بركة الله نتوجه إلى مكة المكرمة. وصلوا في طريقهم إلى أبيار علي. أبيار علي كل الناس اللي عملت عمره ربنا إن شاء الله يكتب لنا العمرة ديت، اللي عمل عمرة من المدينة المنورة عارفين أبيار علي. أبيار علي أو ذي الحليفة ساعتها كان اسمها ذي الحليفة، المكان ده هو اللي بيحرم منه المسلمين عشان يعملوا أداء العمرة. الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المكان خد احتياطات واضحة جدا 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 لإثبات، اسمع، سلمية الرحلة. احنا مش رايحين نحارب، احنا مش رايحين نقاتل، مش بتوع مشاكل، احنا رايحين نعمل عمرة فقط، هنعمل عمرة ونرجع بلدنا تبع للقانون بتاعكم، احنا ما عندناش اي مخالفة قانونية او دولية في الجزيرة العربية. فعايز يعلن هذا الموضوع بوضوح، هو عارف كويس ان قريش لها عيون في كل مكان، ان في قبائل كتيرة حوالين المدينة مصاحبة قريش ومحلف مع قريش، هيبعتوا القريش يقولوا لهم الرسول صلى الله عليه وسلم خارج ب 1400 واحد من المدينة متجه جنوبا الى مكة المكرمة عشان يعمل عمرة، وهم طبعا ممكن يا ترى هيعمل عمرة ولا هيحاربنا ولا هيقتلنا ولا. فعايز يقول لهم يا جماعة انا جاي اعمل عمرة. فاول شيء اعلن الاحرام في أبيار علي. أبيار علي على بعد كام كيلو من المدينة المنورة، يعني لسه في اول رحلتنا لبس ملابس الإحرام وبدأ في التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. ال 1400 بيقولوا هذا الكلام بصوت عالي، أي عين بترصد الناس دي خارجة للعمرة، دي نمرة واحد العملها صلى الله عليه وسلم. الحاجة الثانية، لم يخرج إلا بسلاح المسافر كما قلنا، خد سيف في رقبة كل واحد وخلاص على كده، لا في عدة ولا في دروع ولا في سهام ولا في احتياطي سلاح ولا في خيول كتير، طلع بالإبل، طلع الناس ماشية، طالع في عدة المسافر فقط. مش معقول هيطلع لحد مكة المكرمة وفي هذه الخطورة العميقة جدا في الجزيرة العربية ومعوش سلاح المقاتل ويروح يقاتل، ده انتحار، فأكيد ما بيعملش كده، يبقى أكيد فعلا هو طالع العمرة، فده كان إعلان لإعلان سلمية الرحلة. طالعين للسلم يا أخوانا، طالعين نعمل رحلة دينية، مشاعر تعبدية في البيت الحرام، وراجعين تاني المدينة المنورة ما فيش حد يتعرض لينا، احنا مش رايحين نعمل مشاكل، احنا ناس طيبين فطرتنا سليمة ورايحين نعمل عمرة وخلاص على كده. فديت النمرة النقطة التانية. النقطة التالتة، قلد الهادي صلى الله عليه وسلم. يعني ايه قلد الهادي؟ الهادي اللي هو الإبل بيهديها إلى البيت الحرام أو إلى سكان البيت الحرام، بيذبحها هناك يأكل منها صلى الله عليه وسلم، ويأكل الجيش، ويطعم فقراء المسجد الحرام من هذا الهادي. طبعا الهادي في العمرة نافلة يعني سنة، ممكن ما يعملوش، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم اختار انه يعمله دلوقتي. ليه يعمله دلوقتي؟ عشان منظر الهادي ده هيؤكد على سلمية الرحلة. فجمع كمية كبيرة جدا من الإبل صلى الله عليه وسلم وقلد الهادي. يعني ايه قلد الهادي؟ بيحطوا في رقبة الهادي او في رقبة الجمل حتة جلد معينة عشان يعلموا الجمل ده عن غيره من الجمال. احنا طالعين في الرحلة بجمال كتيرة، جمال هادي هتتهدى للبيت الحرام، وجمال اخرى راكبينها، وجمال حاطين عليها الزاد بتاعنا. فايه الجمل بتاع الهادي؟ هو الجمل اللي في رقبته جلد ده، اللي في رقبته جلد ده هو تقليد الهادي. يبقى ديت اول حاجة. وعمل ما يسمى باشعار الهادي. يعني ايه اشعار الهادي؟ يعني يعلم بعلامة كده بالسكين في سنام الجمل، وخاصة على الجنب اليمين، ودي سنة ان يعملوا على الجنب اليمين في السنام بتاع الجمل. والعلامة ديت بعد شوية بتلتئم، وبتبقى برضو علامة من العلامات التي تثبت أن هذا هدي في سبيل الله عز وجل. الكلام ده بيعمله عشان يسوق الهدي أمامه صلى الله عليه وسلم، نافلة كان ممكن ما يعملوش في هذه الرحلة، لكن اختار صلى الله عليه وسلم أنه يعمله عشان يعلن سلمية الرحلة للجميع كله. كل الناس اللي بتراقب الموقف، كل القبائل اللي شايفه الحدث، كل الجواسيس بتوع قريش اللي بيراقبوا حركه المسلمين في اتجاه مكه المكرمه دلوقتي، لن تخطئ العين انهم خرجوا لاداء العمره. بدي احتياطات بياخدها الرسول صلى الله عليه وسلم. قلد الهادي، اعلن الاحرام من ابيار عالي، وفي نفس الوقت ان هو خد سلاح المسافر ولم ياخذ معه سلاح المقاتل في الحروب. خد القصه دي كلها واتجه الى مكة المكرمة، ومع ذلك لم يتوانى عن تأمين رحلتي عسكريا. عمل ايه؟ مخابرات عسكرية. راح بعت بشر ابن سفيان الخزاعي رضي الله عنه وارضاه، عين للمسلمين، جاسوس هو كمان. المسلمين زي ما الناس بتتجسس عليهم ليه مخابرات، هو كمان. فبعت المخابرات الاسلامية استطلعوا الطريق، يا ترى رد فعل قريش ايه للموقف ده؟ يا ترى قريش هتتجمع وتعمل مشاكل للمسلمين وتمنعهم من دخول الجزيرة مكة المكرمة، ولا هتقبل بالموضوع وتقول والله ده قانوني انا اللي بيسمح بهذا الموضوع، ما فيش مشكلة لما يخش يعمل عمره ويخرجوا تاني. رد فبعد ما سابش الموضوع للظروف، لا، بعت المخابرات الإسلامية عشان يستطلع الموضوع، ورجع له بشر ابن سفيان الخزاعي بالخبر. يا ترى ايه هو الخبر اللي رجع بيه؟ يا ترى رد فعل قريش هيكون ايه؟ يا ترى رد فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لما ستفعله قريش؟ يا ترى هيسيبوه يخش مكة المكرمة ولا هيقفوله؟ هيقفوله بالسلاح ولا هيقفوله مفاوضات؟ ورد فعله ايه صلى الله عليه وسلم؟ ورد فعل الصحابة الكرام وهم معزولين عن المدينة المنورة، بعيد عن اهلهم وبعيد عن ديارهم وبعيد عن حصونهم وعن خندقهم، ومعهمش الا سلاح المسافر. رد فعل الناس دي ايه؟ ورد فعل الجيل ده ايه لمثل هذه الاحداث؟ هي ده ان شاء الله، هو ده اللي هنتكلم فيه في الحلقة اللي جاية والحلقات القادمة. دي قصة من أروع قصص الإسلام قاطبة، قصة صلح الحديبية، قصة الرسول صلى الله عليه وسلم، أروع قصة في أروع جيل، وده اللي احنا بنتعلم منه اللي يهدينا في دنيتنا وأخرتنا إن شاء الله رب العالمين. قبل ما أختم الحلقة أقول، هي دي السياسة في الإسلام. السياسة في الإسلام لا مولوتوف ولا كلمات سلبية سيئة ولا شتايم ولا قذائف ولا انتهاكات أعراض ولا تخريب ديار ولا قنبلة تترمي على محكمة ولا قطع طريق ولا بلطجة ولا قلة أدب ولا كذا. السياسة في الإسلام هوت، ما سمعناش كلمة وحشة، ما شفناش موقف سيء، شفنا حضارة، شفنا رقي، شفنا قوة، شفنا عزة، شفنا مجد، شفنا الرسول صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ha 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 ha
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المسار